الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونواصل اليوم الحديث عن فوضى تعدد الزوجات الذي بدأنا به في الأسبوع الماضي، وكنا قد قلنا إن في كثير من مجتمعاتنا العربية والإسلامية رواسب من العادات التي لا يقرها الإسلام. هذه العادات كثيرا ما تلصق بالإسلام، إما عن جهالة أو عن خبث، أي كثيرون هم الذين ينتقصون الإسلام بسبب وجود هذه العادات الجاهلية الباقية في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية. ينبغي أن ننبه إلى هذه العادات وأن نبرز أنها عادات نابعة من رواسب جاهلية لا علاقة للإسلام بها، بل الإسلام ينكرها أيما إنكار. وينبغي أن نبين ضرورة إخلاء مجتمعنا منها، وتطهير مجتمعاتنا من هذه العادات المتبقية التي لا يقرها شرع ولا دين، وأن لا ندع لهؤلاء المبطلين وسيلة للهجوم على الإسلام من خلال هذه العادات التي لا يقرها الدين. من ذلك ما سميناه بفوضى تعدد الزوجات. قلنا إن تعدد الزوجات مشروع، ولكن الله عز وجل وضع له نظاما وترتيبا، وشرط للتعدد شروطا، فكلما وجدت هذه الشروط وكلما التزم الزوج المعدد بهذا النظام فلا مانع، وله أن يقدم على هذا التعدد. ولكن كثيرا ما نجد رجالا يقدمون على التعدد دون أن يضبطوا أنفسهم بهذه الشروط التي ألزم الشارع الرجال بها، ودون أن يضبطوا أنفسهم بالنظام الذي قيدهم الله عز وجل به، فتقع من جراء ذلك الفوضى التي ينكرها دين الله سبحانه وتعالى قبل أن ينكرها أحد من الناس. ذكرنا أسبابا لهذه الفوضى. من جملة الأسباب، وهذا ما وقفنا عنده في درسنا الفائت، أن كثيرين من الرجال يقدمون على التعدد، ولكنهم من ذلك النوع الذي لا يقيم لدين الله وزنا. يباشرون التعدد ويستفيدون من هذا الذي شرعه الله عز وجل، ولكنهم ليسوا من الذين يضبطون أنفسهم
بشيء من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فأنت ترى الواحد منهم استفاد مما شرعه الله عز وجل في هذا الحكم بالذات، ألا وهو التعدد، حتى إذا جاء وقت الانضباط بالشروط بالقيود بالنظام أهمل ذلك كله، كما يهمل صلاته وكما يهمل زكاته وحجه وصيامه، فهو لا يعدل بين الزوجات أو الزوجتين، وربما هجر الأولى منهما في سبيل الثانية أو العكس، وربما أساء المعاملة إلى إحداهن في حين أنه يمارس مع الأخرى أفضل الأخلاق الإنسانية. وإذا قيل له في هذا وعوتب بأن هذا مما قد حرمه الله، يقول وهذا حصل، أليس هذا الذي أقدمت عليه خيرا من ارتكاب الزنا؟ كان من الممكن أن يرتكب الرجل الفاحشة، لكنه بدلا من أن يرتكب الفاحشة أقدم على موضوع التعدد، فمهما كان التعدد غير منضبط بقيوده، على كل هو أفضل مما لو ارتكب الفاحشة. وهكذا فهو يضيف إلى ارتكابه المحظور وإلى عدم انضباطه بالشروط والقيود التي أمر الله المعدد بها، يضيف إلى ذلك التمنن على الله، فكأنه يقول أنا متفضل لأنني كنت أستطيع أن أرتكب الفاحشة ولكني لم أرتكبها، وبدلا من ذلك عددت في الزواج، فليعلم الله أنني فضلت طاعته على معصيته، هذه معصية أخرى. نحن لا نقول إن جريمة ارتكاب الفاحشة مثل جريمة عدم الانضباط بنظام تعدد الزوجات، بل نقول ربما كانت الفاحشة أخطر وأكثر عقابا عند الله عز وجل، ولكن هذه أيضا معصية. الرجل الذي يتزوج الثانية ويهجر الأولى هجرا كليا أو هجرا جزئيا، مرتكب لموبقة من أشنع الموبقات، ويخطئ من يقول لكن الله لا يعاقب على هذه الجريرة كما يعاقب على الفاحشة. أنت لا تعلم، بل ربما عاقب الله سبحانه وتعالى إنسانا أساء إلى زوجة صالحة منضبطة بأوامر الله فهجرها ولم يطلقها أيضا، ربما عاقبه أكثر مما يعاقب المنحرفين والمرتكبين للفواحش. عندما يقدم على الواحدة منه فيريها منه الخلق السامي والابتسامة الدائمة والوجه المشرق والحديث الجذاب والأخاذ، حتى إذا ذهب وزار الثانية أراها من نفسه نقيض ذلك تماما، التبرم والكلمات السيئة والغلظة في المعاملة ونحو ذلك، من قال لك إن هذا لا يسجل على صاحبه أوزارا شنيعة جدا جدا؟ والإنسان الذي يصنف من عنده عقاب المعاصي مفتئت على الله. الإمام الغزالي ينبه إلى أن على الإنسان أن لا يقول هذه صغيرة فالباري عز وجل لا يؤاخذني بها، فرب جحر صغير لا تقيم له وزنا خرجت منه حية رقطاء لدغتك وأماتتك. هكذا يقول الإمام الغزالي. ويقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: لا صغيرة إن واجهك عدله، ولا كبيرة إن قابلك فضله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاملك بعدله فليست هنالك معصية صغيرة، كل المعاصي كبائر. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاملك بفضله فلا كبيرة، كل المعاصي يمكن أن يغفرها الله. لكن هل تعلم كيف يعاملك الله؟ يعني إذا كنت تتصور أن الله سيغفر لك وأنت ترتكب هذه الموبقة بهجران زوجتك الأولى، أو عدم الإنفاق عليها، أو عدم معاملتها المعاملة اللائقة، إذا كنت تطمع أن يغفر الله لك لأنه غفور ورحيم، فاعلم أنك تتهمه في الوقت ذاته بأنه ظالم. لماذا؟ لأنك تتهمه بأنه في الوقت الذي سيرحمك سيظلم زوجتك هذه لأي سبب لا ينصفها الله عز وجل، مظلومة مستضعفة تحت سلطانك، تسيء إليها. رحمة الله الذي تتذكرها في مجال إساءتك تقتضي أن ينتصف لها، بهذه الرحمة يعاقبك. فالله عز وجل عندما يعاقب هذا الإنسان يعاقبه لأنه رحيم، رحيم بحق من؟ المظلوم. هذه ينبغي أن نعلمها بشكل جيد أيها الإخوة. هنالك أيضا حالة أخرى في الناس، من يقول أنا خيرت زوجتي الثانية بين الطلاق وبين الرضا بما أعاملها به، صحيح أنا لا أعدل بينهما، لكن أنا خيرتها بين أن أطلقها وبين أن لا أراها في الأسبوع إلا مرة واحدة مثلا، فاختارت البقاء. هل هذا العذر مقبول غدا عند الله؟ لا أبدا. نقول له: لماذا لم تخيرها قبل أن تتزوجها عندما خطبتها من أهلها وهي خارجة عن سلطانك غير مقيدة المصير بوضعها لديك؟ نعم حرة طليقة ربما عذراء، لماذا لم تقل لها عندئذ هذا الكلام؟ لو خيرتها آنذاك وليس لك عليها من سلطان وهي حرة طليقة تفعل ما تشاء، ففكرت وقدرت ثم رضيت، إذن لكان رضاها رضا شرعيا صحيحا. أما بعد أن استجررتها إلى بيت الزوجية، وبعد أن أحرجتها، وبعد أن ارتبط مصيرها بك، وبعد أن جعلتها تقارن بين البقاء مظلومة منكودة الحظ لديك وبين أن ترميها في الشارع مطلقة، وجدت نفسها أمام أمرين أحلاهما مر، ولذلك آثرت المرار الذي تطيقه على المرارة التي لا تطيقه. هل هذا شيء يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا. ولذلك كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام ويتصورون أنهم بهذا وقد انتزعوا الرضا من فمها قد أسقطوا حق الله سبحانه وتعالى في معاقبته لهم. هذا يشبه من؟ يشبه من تحدثنا عنهم الذي يأتي فيرفع الصوت على ابنته ويأمرها أن تتنازل له عن مهرها، ويأمرها أن تعلن عن مسامحتها له في أخذ مهرها. طبعا تحت هذه السياق وتحت هذا التهديد، تحت التهديد بالحياة يكفي، لابد أن تقول لقد أسقطت حقي. لكن هل هذا يعد إسقاطا؟ هذا مثله تماما، هذا لا يقبل بشكل من الأشكال. نعم، لو أن هذا الإنسان خيرها قبل الزواج فاختارت أن تقترن به، ولو لم يعاملها بالعدل تماما كالزوجة الأولى رضيت، فالزواج عندئذ لا مانع منه ولا يعتبر آثما. أو لو أنها تنازلت عن حقها بملء إرادتها وبحريتها الحقيقية، وقلما يكون ذلك، كذلك لا مانع. أما أن يستغل الزوج ظرفها وجودها كزوجة، طبعا هي لا تريد أن ترمن وأن تخرج إلى الشارع، فهذا هذه جريمة مضاعفة. نعم، هذا الوضع أيها الإخوة، هذه الفوضى كما سميتها فوضى تعدد الزوجات، من الذي يتحمل جريرتها؟ الإسلام؟ معاذ الله، الإسلام يلاحق هؤلاء بالعقاب وبالنكال، والإسلام يأمر القضاء بأن يلجم هؤلاء الناس وأن يعاقبهم شر عقاب. فلنا أن ننتقد هذا الوضع، ولكن ليس لنا أن نلصق هذا الوضع الذي ينكره الإسلام بالإسلام، كما يفعل المفتئتون الدجالون الذين يحترفون الغزو الفكري ضد دين الله سبحانه وتعالى. وهنا أقول إن من العجيب أن قانون الأحوال الشخصية في أكثر بلادنا العربية يشتد فيما لا ينبغي أن يشتد فيه، ويتهاون فيما ينبغي أن يشتد فيه. يشتد في ضرورة أن يبين الزوج الذي يريد أن يعدد عذره في التعديد، يشتد في هذا. ما هي الضرورة التي تلجئك إلى التعدد؟ ما هي الحاجة التي تجعلك مضطرا إلى التعدد؟ وهذا شرط، شرط محرج لا معنى له. ذلك لأن الأسباب التي تدعو الزوج إلى التعدد ربما كانت أسبابا خفية لا يشعر بها إلا الزوج ذاته، وربما كان في إعلانه لهذه الأسباب فضحا لنفسه وفضحا لزوجته أيضا. ومجرد حاجته إلى التعدد، التي هذه الحاجة التي إن لم تشبع بهذه الطريقة ربما تدفعه إلى الرذيلة، هذه حاجة، لكن كيف يمكن للقاضي أن يشعر بها؟ القاضي لن يشعر بما يشعر به هو. لذلك هذا التشديد لا معنى له، بل إن سبل التحايل مفتحة له. ولكن قانون الأحوال الشخصية يتراخى فيما ينبغي أن يشتد فيه. ما هو الأمر الذي ينبغي أن يشتد فيه؟ مراقبة هؤلاء المعددين، ترى هل يطبقون الشروط؟ هل يطبقون القيود؟ هل ينضبطون بالنظام الذي أمر الله عز وجل به؟ هذا ما ينبغي أن يلاحق القضاء به أولئك المعددين. يعني مثلا بمجرد أن يتبين للقضاء أن هذا الزوج هجر زوجته الأولى كليا أو جزئيا ينبغي بعد التحقيق أن يعاقب عقابا معلنا، وينبغي أن يكون عقابه نكالا لغيره. بمجرد أن يتبين للقضاء أن هذا الزوج ينفق النفقة الواجبة على الزوجة الأولى ويمسك يده عن الإنفاق على الزوجة الثانية، ينبغي أن يعاقب. بمجرد أن يتبين أنه يعامل الواحدة منهما معاملة كريمة ويعامل الأخرى معاملة سمجة مستغلظة، ينبغي أن يعاقب. وطبعا كل هذا سبيله معروف، دعوة بسيطة ترفعها الزوجة، وعلى القاضي أن يسرع في تبين الحقيقة. هذا ما ينبغي أن يشتد فيه القضاء. لكن الذي يجري أن القضاء يشتد طريقة شكلية في البحث عن الأسباب الموجبة للتعدد، فإذا تم الزواج أغضى القضاء الطرف. كيف يتعايشان؟ هل يلتزمان بالأمور الدينية؟ هل الزوج مطبق للأحكام؟ هذا ما لا يسأل القضاء عنه. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. إذن انتهينا من هذا الموضوع أيضا. هل يتحمل الإسلام مسؤولية هذه الفوضى؟ معاذ الله، الإسلام هو الشرطي الذي يعاقب المتورطين في هذه الفوضى، ولكن الإسلام الشرطي من هم جنوده؟ المسلمون، القضاة، قانون الأحوال الشخصية هم جنوده. فإذا نام هؤلاء الجنود فالمسألة إذن تعود مسؤوليتها إلى المجتمع ولا تعود مسؤوليتها إلى الإسلام بشكل من الأشكال. ننتقل إلى عادة أخرى من العادات الجاهلية التي ينكرها الإسلام ولا يتحمل الإسلام وفترها، التحيز في الهدايا والأعطيات. عادة شائعة كلكم يعرفه، ربما بإلحاح من الأولاد أو برغبة ذاتية من الآباء، يهب الوالد قسما كبيرا من ثروته لأولاده الذكور في حال حياته، يهبها، لا يوصي، يهبها، ويحجب مثل هذا الحق عن بناته. وإذا ما عوتب بهذا اعتذر بأعذار كثيرة شتى، من ذلك أن الولد الذكر بحاجة إلى مهر ليتزوج به، بحاجة إلى دار ليسكنها ويسكن فيها زوجته، إلى آخر ما هنالك، بحاجة إلى الإنفاق على أهله، بينما البنت لا تحتاج إلى شيء، هي التي ستتلقى المهر، وإن أخذت شيئا من مال أبيها فأغلب الظن أن هذا المال إذا ما تزوجت سيطمع فيه زوجها، ومن ثم فلسوف يؤول هذا المال إلى جيب الزوج. ولذلك ما هي الحاجة والضرورة إلى أن يهب الرجل ماله لابنته؟ فليهب ذلك كله لأولاده الذكور. هذه هي المعذرة التي يعتذر بها كثير من الناس، ومع الأسف هذه العادة ربما كانت أكثر هذه العادات كلها انتشارا. ما حكم هذا الأمر؟ هل يقر الإسلام هذا؟ ننظر ونستنبط الحكم من خلال هذه الأحاديث التالية، وكلها أحاديث صحيحة. يروي النعمان ابن بشير عن أبيه بشير رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني، يعني أعطيت ابني غلاما كان لي، كان الرق موجودا آنذاك، أعطيته وهبته إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم مثل ذلك؟ يعني أولادك الآخرين الذكور والإناث كل واحد واحد أعطيتهم؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجع، خذه منه لأن هذا غير جائز. وفي رواية ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، ألا تحب أن يكونوا سواء في برهم لك، فلماذا لا تحب أن تكون عطيتك أيضا لهم سواء؟ حديث آخر أيضا في للنعمان بن بشير أنه قال على المنبر نعمان أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة يعني أمه للنعمان زوجة بشير لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجة بشير توجست من هذه الأغطية وخشيت أن لا يكون هذا متفقا مع شرع الله، فقالت لا أرضى حتى تشهد ذلك رسول الله. فجاء إلى رسول الله بشير فقال إني أعطيت ابني من عمرة، ابني من زوجة عمرة بنت رواحة عطية هبة، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا بقية الأولاد؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأعاد بشير عطيته هذه. هذا حديث آخر. وفي رواية أخرى لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوالد النعمان بشير يعني في آخر الحديث فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. يعني مسلم زاد هالعبارة قال لا تشهدني، ما تشهدني، أنا ما بشهد على شيء جور يعني ظلم، أنا لا أشهد على ظلم. على ما يدل هذا كله؟ يدل دلالة واضحة على أن تخصيص الرجل بعضا من أولاده بعطية دون الآخرين عمل محرم، دلالة واضحة في هذا، لأن الرسول سمى هذا العمل جورا يعني ظلما، إذن هذا العمل غير جائز. نعم، إذا استرضى الأب بقية أولاده فرضوا رضا حقيقيا، لأن أخا لهم فقير بينما الإخوة الآخرين مرزوقون موفقون في أعمالهم. فناقش وحاور هؤلاء الأغنياء فرضي الجميع مسرورين ذكورا وإناثا لا مانع، أما دون استرضاء البقية فهذا العمل غير جائز بشكل من الأشكال. إذن محاباة الوالد لبعض أولاده على حساب البعض الآخر محرم عند جماهير الفقهاء. ومن النتائج السيئة الخطيرة أن هذا العمل يستثير عوامل الحقد والضغينة بين الأولاد، فيبغض الواحد منهم أخاه ويتنامى هذا الشعور، ثم يتنامى وتتحول الأمور إلى مصائب. المال لا يستطيع أن يطفئ فتنته بشكل من الأشكال، ولعل هذا مما قد قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العادة من أخطر العادات الجاهلية الآسنة المنتشرة بين كثير من الأسر. طيب، قد يقول قائل: فما تقول بالحجة التي يقولونها؟ وهي حجة في الظاهر مقبولة، يعني أن البنت لا تحتاج إلى المال كما يحتاجه الولد، الولد يعطي المهر والمرأة تأخذ المهر، وهكذا الولد ينفق والمرأة لا تنفق. المرأة مهما بلغت من الغنى لا يجوز بشكل من الأشكال أن نهضم حقا من حقوقه إلا برضا إطلاقا. والرجل مهما بلغ من الفقر لا يبرر فقره أن نغضي الطرف عن حق أخته بشكل من الأشكال. فما دام الله سبحانه وتعالى قد فرض العدالة في العطاء، العدالة في العطاء لا يتدخل في ميزانها أن هذا سيحتاج إلى مال أكثر وهذه لم تحتاج، هذا غني وهذا فقير، لا، هذا حق أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، إذن الأمر سواء. ثم ترى هذه المعذرة هل تطفئ نار الفتنة؟ لا تطفئها، ونحن نرى النتائج. عندما تجد البنت أن أباها قد عطف على إخوتها، أعطى هذا وملك هذا عقارا دارا إلى آخره، وهي تنظر ولم تنل من ذلك كله شيئا، لا تقل هي بحاجة أم ليست بحاجة، لكن انظر إلى شعورها وإلى قلبها، هل تكون مشاعرها تجاه أبيها من حيث الحب من حيث البر كما لو أعطاها مثل ما يعطي إخوتها؟ لا، سيبذر بذور الحقد في نفسها، ولسوف يتنامى هذا الحقد، ولسوف تستنبت هذه البذور، ولسوف يأتي يوم ربما تدعو على أبيها، وربما يأتي يوم تلعن أباها، ولقد رأينا صورا كثيرة من هذا القبيل. ثم أنا مسلم ينبغي أن آخذ تعاليمي من ديني، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة اجتماعية، أريد أن أتصرف، أنا مسلم أم غير مسلم؟ مسلم، إذن ينبغي أن أهرع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ماذا يقول لهذا الدين؟ وأنا أريد أن أعطي أحد أولادي أكثر من الآخرين، ينبغي أن أقرأ باب الدين، ماذا يقول كتاب الله؟ ماذا تقول سنة رسول الله؟ حسنا، رأيت رسول الله يقول لي الكلام التالي: أحاديث كثيرة يوصي فيها رسول الله الآباء برعاية البنات، برعاية البنات بصورة خاصة. طيب، مثلا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه: من عال جاريتين، يعني ابنتين، حتى تبلغا، يعني أكرمهما إلى أن تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه، يعني يكون معي دائما. انظروا إلى هذا الكلام. ويقول أيضا فيما يرويه ابن ماجه في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم أيضا على شرط الشيخين في مستدركه: ما من مسلم له بنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه نعم إلا أدخلتاه الجنة. ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبته أي ما عاشت معه وما كان هو معهما إلا أدخلتاه الجنة. هذا كلام رسول الله. طيب حديث ثالث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن، يعني حتى يتزوجن أو يمتن جاء الأجل، إلا كن حجابا له من النار. كانت امرأة تسمع قالت: يا رسول الله، أو بنتان؟ يمكن لها بنتان فقط. قالت: أو بنتان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بنتان. نعم. يقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من كانت له أنثى فلم يئدها كما كانوا يفعلون في الجاهلية، الوأد، تعرفون الوأد، ولم يهنها ولم يؤثر ولده، يعني إذ ذكر عليها، أدخله الله الجنة. ويحك، أأنت مهتم بأن تناقض وصية رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك ببناتك في هذه الأحاديث، وهنالك أحاديث أخرى بهذا الشكل، وأنت تلتفت عن هذه الأحاديث ذات الشمال وتعرض، إذن أنت مناقض لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا الذي يقوله رسول الله في هذه الأحاديث كلها ممن يلتفت إلى ابنه فيعطيه ويحرم بنته؟ ويقول كما قالوا العرب في الجاهلية: بنات بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا كلام الجاهلية يا أخي، دعك من الجاهلية، سر على النهج الذي رسمه دينك، سر على النهج الذي أوصاك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يجلجل هذا الأمر في أسماع الناس وأبصارهم، وحتى تخرس الألسنة التي تتهم الإسلام بأنه نظر إلى المرأة نظر دون. هكذا تكون نظرة الدون؟ نعم. يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بهذا الإكرام العجيب. ورد أيضا في الحديث الصحيح أنه من خرج إلى السوق فابتاع متاعا فجاء فاختص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. اختص، والواقع الاختصاص ما لازم يكون، لكن هذا الاختصاص من نوع ماذا؟ من نوع تصليح الأمر الجاهلي، لأنه كان العرب الجاهلية يختصون من؟ الذكور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعكس حتى تعود المسألة إلى النسق السليم، يعني الورق المقوى اللي بنسميه عن الكرتون لما بيكون بهذا الشكل وتريد أن تقومه كيف تصنع؟ تفعله هكذا، تعكس وضعه وإذا به استقام. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي قلت لكم مرة إن مالك بن دينار، وكان شرطيا وكان رجلا شريبا سكيرا، تاب الله عليه بسبب رقة دخلت على فؤاده من أجل المرأة، من أجل هذا الحديث. يقول وهو يتحدث عن سبب توبته، توبة الله عليه: كنت شرطيا أجول في الأسواق وأنظر إلى أوضاع الناس، فرأيت اثنين يتلاحيان، يعني يتخاصمان، راقبتهما من بعد، فرأيت الواحد منهما قويا والثاني ضعيفا، استلب القوي من الضعيف شيئا وأراد أن يمضي به، فدنوت إليهما، سمعت الضعيف يقول للقوي وقد غلب على أمره: سيسألك الله عن فرح بناتي يوم القيامة، فإني والله لم أخرج إلى السوق إلا تنفيذا لأمر رسول الله من خرج إلى السوق فابتاع شيئا فجاء يخص به البنات نظر إليه الله يوم القيامة، وأنا خرجت وأنت حرمتني من فرح بنياتي. يقول مالك بن دينار: فداخلتني شفقة شديدة لبنيات هذا الرجل، ورجوت الله إن أنا أنصفته أن يكرمني الله بالمغفرة، فرددت إليه متاعه وعاقبت ذلك الرجل الذي ظلمه. ولما تهلى وجهه سرورا وأراد أن يمضي قلت: على رسلك يا هذا، عهد يسألك الله عنه، إذا دخلت دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله لهن أن تطلب منهن الدعاء لي، وقل لهن مالك بن دينار. في تلك الليلة أقلع مالك بن دينار عن لهوه وشربه وانحرافه وتاب إلى الله توبة نصوحة. فكان مالك بن دينار الذي ملأ اسمه طباق الأرض، مالك بن دينار من أعظم علماء عصره، بل كان من كبار الأولياء والصالحين. فلماذا لا نسير سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذه عادة آسنة ينبغي أن نقلع عنها ونتجاوزها. ولكن لنفرض أن الوالد قسى قلبه ولم يبالي بهذا، كان لا يقيم للدين وزنا، في هذه الحالة نهيب بالشباب، يعني بأولاده الذكور الذين نالوا هذه العطية، أن يصلحوهم ما أفسده آباؤهم. هم يعلمون أن أخواتهم ذهبن ضحية اهتمام آبائهم بهم، فليجمعوا هذا المال وليعودوا بمثله أو بالحصة التي تحقق العدالة إلى هؤلاء البنات اللاتي حرمنا، فإن الله يبارك لهم بذلك في المال الذي أخذوه، ويزيد الحب فيما بينهم تناميا. إذا أفسد الآباء ولم نجد وسيلة لإقناعهم بأن يصلحوا هذا الفساد، فما على الأبناء إلا أن يراعوا هذا المعنى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وأخيرا أيضا من العادات الآسنة السيئة الجاهلية مشاطرة الزوج زوجته في مالها. كلكم يعلم أن كثيرا من النساء اليوم موظفات، وفي الرجال من يتصورون أن الزوجة إذا كانت موظفة مثله، إذن ما ينبغي أن يستقل هو بواجب الإنفاق عليها، بل ينبغي أن تكون مهمة الإنفاق شركة بينه وبينها، وهكذا تتنامى هذه العادة ويتنامى هذا العرف شيئا فشيئا. وهذا العرف الذي يتنامى يهدد حكم الشريعة الإسلامية بالاختناق. الشريعة الإسلامية تقول: المرأة مهما بلغت من الغنى ومهما بلغ الرجل من الفقر، فالنفقة الزوجية منوطة بعنق الزوج، ولا تكلف الزوجة بشيء من النفقة، طبعا لينفق ذو سعة من سعته. أن ذكر الفقهاء ثلاث مراتب للنفقة: نفقة الموسر، نفقة المتوسط، نفقة المعسر. المعسر ينفق على قدر ما أعساره، والمتوسط ينفق على قدر توسطه، والموسر ينفق على قدر يسره، ولا يكلف أكثر من ذلك. إذا كانت المرأة غنية وأدى الزوج ما عليه لا يكلف بأكثر من هذا. نقول للزوجة بعد ذلك: إذا أردت أن تتوسعي في الملبس، في المأكل، فما عليك إلا أن تنفقي على نفسك من مالك. لكن الواجب، حدود الواجب ينبغي أن يكلف به الزوج. يقولون اليوم: يا أخي هذا الكلام كان مظبوط لما كانت الزوجة غير موظفة، لكن الزوجة موظفة الآن، عم تأخذ بشهر 8000 وهو عم يأخذ 8000، طيب شو السبب أنه هو ينفق وهذيك تخبي مالها؟ نقول: إذا كان الزواج الذي شرعه الله عز وجل إنما شرعه من أجل أن يتعاون الزوجان على إقامتها الأسرة إقامة اقتصادية، فكلامكم صحيح. وأما إذا كان الزواج قد شرعه الله عز وجل من أجل أن تكون الزوجة سكنا للزوج والزوج سكنا للزوجة، فهذا التصور يفسد السكن ولا يصلحه. يا ترى هل الزواج عبارة عن شركة بين اثنين، شركة اقتصادية؟ لا، لما بتكون شركة اقتصادية الحب راح، الحب راح، كل واحد في آخر الشهر بحاسب الثاني كما يحصل اليوم، وكثيرا ما يدعى أمثال للإصلاح بين الزوجين. في آخر الشهر هي تقول: أنا أنفقت خلال الشهر الماضي كذا، أعطيت أقساط المدارس وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، أنت أنفقت نصف مقدار ما أنفقت. هو يرد عليها، هي ترد عليه، وتفسد المودة التي بينهما شيئا فشيئا فشيئا، تفسد العلاقة الأسرية بين الزوجين. الباري حكيم. إذا يسألني أحدكم: طيب إذا علاقة زوجي قائمة على ماذا؟ قائمة على سر ذكرته في دروس مضت، هي أن تشعر الزوجة بأنها تلجأ في حياتها الزوجية إلى كنف الزوج، وتحتمي بقوته، وتحتمي بالمزايا التي هي بحاجة إليها في شخصه. هذا سر من أسرار الله المودعة في كيان الزوجة، ولسوف نشرح ذلك في الدرس الآتي الذي سيكون على الأغلب آخر درس لنا في حديثنا عن المرأة، ولسوف نعلن إن شاء الله آنذاك عن ما سنقرره بعد ذلك من موضوعات مفيدة جدا إن شاء الله في هذه اللقاءات. والحمد لله رب العالمين.